الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. همم الرجال ليست واحدة وليست ذات مستوى واحد. الهمم عندنا وعند كل واحد منا، نحن البشر، همم متفاوتة ومختلفة. كل واحد منا يحمل همة، الهمة غير الهم. الهم والاهتمام يأتي من حمل هذه المسؤولية في طريق الحق. كل واحد منا يحمل همة تناسب مروءته وشجاعته وكرامته. كم هو شجاع وكم عنده مروءة تكون همته؟ كم هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومحب لأهل البيت تكون همته؟ الهمم تتفاوت بين شخص وآخر. همم الرجال ليست واحدة. واحد يعيش في حدود بدنه لا يخرج من جلده، يفكر بكل حاجات بدنه، لا تصل همته حتى إلى أهل بيته. تراه يترك أهل بيته، يترك زوجته، يترك أولاده، يهجرهم، يتركهم عالة على الآخرين، فيعيش همة لكنها خاصة في بدنه، وهمة مادية ما فيها روح ولا فيها نفحة قدسية. واحد ممكن همته أرفع، ينطلق من بدنه إلى أهله، وهذه موجودة عند أغلب الناس، يحاول أن يوفر لهم لقمة العيش، ممتاز، ولكن في الجانب المادي فقط وليس في الجانب المعنوي ولا في الجانب الروحي ولا في الجانب العقائدي. وهذا الإنسان همته لا تخرج إلى أكثر من هاتين المرحلتين، يعني همة سلبية ما فيها معنى فلا يقال لها همة بالمعنى الذي نريده نحن. لكن واحد يعيش همة في نفسه، يريد أن يخلص نفسه من النار، مرتبط كيف؟ فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ أي عقبة أمامك الآن في الحياة وفي الممات وفي الدنيا والآخرة؟ القرآن يحدثك، فلا اقتحم العقبة، عندك قدرة لاقتحام العقبات. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. إذا استطعنا أن نفك رقابنا من النار معناه نحن ناجحون ونحن منتصرون ونحن أصحاب همم عالية. لكن كيف تفك رقبتك من النار؟ ما هو يستمر فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة. التفت للتعبير وين؟ يعني همتك تنطلق على المجتمع، على الضعفاء، على الفقراء، على المساكين. بعد ذلك تهتم اهتمام كبير بنقل رسالة الحق إلى الناس، إلى شعوب الأرض. هذه همة موجودة في الإنسان تنطلق إلى أهل بيته أيضا. والقرآن الكريم يصور هذه المراحل. مرحلة الإنسان لا تكلف إلا نفسك، مرحلة الأهل والأسرة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثبت التعبير، قوا أنفسكم من الوقاية، ليس فقط نفسك وإنما أهل بيتك، لأن الخسارة هناك، الخاسرين هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يخسر نفسه ويخسر أهله، يرى أولاده وذرياته وبناته وزوجته يسحبون إلى النار وهو معهم إلى النار. هل توجد خسارة أكبر من هذه الخسارة؟ بالله عليكم الآن لاحظ لماذا تحصل هذه الحالة ويحصل الدخول في النار مع عظيم سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، مع هذه الرحمة الواسعة. كيف يدخل الإنسان جهنم؟ كيف يدخل النار؟ الآن يأتي البحث. ثم بعدين مرحلة ثالثة أعلى من النفس والأهل إلى العشيرة، وأنذر عشيرتك الأقربين. واحد يهتم بعشيرته، هذا ليس من اللؤم ولا من العصبية، لا، يهتم بهم. الأقربون أولى بالمعروف، شيء طبيعي. يهتم بقومه، مرحلة أخرى، وإنه لذكر لك ولقومك ولكم في رسول الله أسوة حسنة. لاحظ التدرج في علو الهمة وارتفاع الهمم. كيف تصل؟ بعدين يرتفع أكثر من العشيرة، من النفس والأهل والعشيرة والقوم إلى المجتمع، إلى الوطن، المجتمع الذي تعيش فيه. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم ترتفع الهمة عالية حتى تصل إلى العالم كله. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآن لاحظوا يا أخوة، وأنت الحمد لله متوجهين في شخصية الصديقة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أول شيء يطالعنا الهمة العالية، فهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فهمتها إلى أين تصل؟ لاحظ كيف؟ والإنسان كلما عظم الله، كلما يعظم الله في قلبه وفي نفسه، كلما تكون همته عالية. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينه. فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، روحي فداها، من الأولين والآخرين. كيف تربينا على حمل الهمم العالية؟ لأن البيت الذي بنته الزهراء وولد فيه الحسن والحسين وزينب، وهبط جبرائيل على أهل ذلك البيت وكان يهز مهد الحسين بيده ويناغيه، هذا البيت يتحدث عنه القرآن، يقول في بيوت أذن الله أن ترفع. ورفع البيت ما مقصود الأسطوانة والبناء، ما هذا المقصود في الآية؟ وإلا في قصور الظلمة والجلادين والسفاكين عالية، كثير عالية، بمقدار ما تقوم على جماجم الأبرياء. قصر الحجاج بن يوسف الثقفي كثير كان عالي ورفيع، تفت كيف؟ قصر يزيد بن معاوية كثير عالي. في قصور قامت على جماجم الأبرياء، الإهرامات التي قامت على عرق الضعفاء وجهدهم، عالية لكن هي ليست رفيعة. تفهم كيف؟ المسألة هنا في بيوت أذن الله أن ترفع. ما مقصود بالرفعة رفعة الباند والبناء، لا مو هذا، وإن كان هذا مطلوب في مكانه احتراما لذلك البيت، لكن الرفعة هنا. الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه يقول: أبو حمزة الثمالي كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، ودخل رجل من أهل البصرة فسألني، قال لي: أين أبو جعفر الباقر؟ قلت: ما تريد منه؟ قال: عندي مسائل أعددتها لأسأله بها مسألة مسألة. قلت: لعلك فقيه البصرة. قال: نعم أنا هو. من أنت؟ قال: أنا قتادة. قتادة فقيه أهل البصرة، لكن أخذ فقهه من غير أهل البيت، ولما تروح إلى غير أهل البيت ما تجد فقه. الفقه عند محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي، عدهم معي بلسانك، تعرف أسماءهم تطهر اللسان والقلب 40 يوم إذا تذكرهم مرة واحدة. محمد وعلي وفاطمة بالرفع هكذا، والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة المهدي القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الفقه هنا. فالتفت أبو حمزة الثمالي، رجل من أهل الكوفة وتلميذ الإمام زين العابدين وتلميذ الإمام الباقر، رجل ألقي إليه علم البلايا والمنايا، فقال لقتادة: قال عندك مسائل تسأل فيها أبا جعفر الباقر؟ قال: نعم أعددت له 40 مسألة فأسأله، فما كان حقا أخذت به وما كان باطلا تركته. لاحظ الخبث وين، يعني أهل البيت عندهم باطل؟ فالتفت إليه أبو حمزة الثمالي قال: وأنت تعرف الحق من الباطل؟ أنت فقيه البصرة، تعرف الحق من الباطل؟ قال: نعم. قال: إذن ما حاجتك للسؤال من أبي جعفر الباقر؟ إذا أنت تعرف الحق والباطل، لماذا امتعب نفسك وجاي من البصر حتى تسأل؟ قال: أنتم قوم خصمون، عندكم قوة حجة ودليل، أنا ما أناقشك، أنا أنتظر أبا جعفر، أين هو؟ قلت: سيأتي. يقول: بينما أنا كذلك وإذا بالإمام الباقر أقبل سلام الله عليه والنور بين يديه، هؤلاء أبناء رسول الله، أبناء علي، أبناء الزهراء، أبناء فاطمة. يقول: الناس بين يديه، هذا يسأله وهذا عند حاجة وهذا عند كذا، وهو يقضي حوائج الناس كلهم جميعا، ما يترك أحد من عدو. إلى أن جلس وانصرف الناس، قتادة جالس هناك، الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه التفت إلى قتادة قال: من الرجل؟ قال قتادة: ابن عماد البصري. قال: لعلك فقيه البصرة. قال: نعم. قال: ويحك يا قتادة، تفتي الناس بعلم أم بجهل؟ وإذا كان بعلم، من أين أخذت هذا العلم؟ يا قتادة، يخرج أحدكم فراسخ فيبتغي لنفسه دليلا، يطلع فراسخ، يمشي فراسخ مجموعة كيلومترات، يحتاج لدليل يدله على الطريق، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فابتغي لنفسك دليلا. إذا أنت بطرق الأرض تحتاج إلى خارطة ودليل وبوصلة توصلك، فطرق السماء كيف تركتها من دون دليل؟ كيف؟ ارتجف قتادة، صار يرتجف، قال: سيدي الله أكبر والله إني جلست بين يدي ابن عباس حبر الأمة، وجلست بين يدي فقهاء المدينة والحجاز، فما شعرت بهيبة مثل الهيبة التي أخذتني الآن بين يديك. قال: يا قتادة، اعلم أنك بين يدي بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. قال: أجل، والله إنها ليس بيوت الطين والآجر، إنما هي أنتم يا سيد. شفت العبير؟ شفت التعبير، المعنى دقيق. فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، تدخل عليها مجموعة من نساء المهاجرين والأنصار ليعدنها. قلنا لها: كيف أصبحت من علتك هذه يا بنت رسول الله؟ الآن السؤال موجه للزهراء عن علتها البدنية، عن ضلعها المكسور، عن بدنها، عن آلامها. ما أجابتهم عن هذا السؤال. تريد تبين الدرس العظيم. بينت الذين هجموا عليها وضربوها، لكن قالت للنساء: ارفعنا أبصاركن إلى الأعلى، انظرن من هي فاطمة، ومن أبوها، ومن بعلها، ومن بنوها، وما هو موقع الزهراء في الإسلام، ما هو موقع فاطمة الزهراء سلام الله عليها. النساء يسألنها: كيف أصبحت من علتك هذه يا بنت رسول الله؟ قالت: أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكن. شوف الهم العالي. قالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم، وسبرتهم بعد أن شنأتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد، وخطل الآراء وزلل الأهواء، وقرع الصفات وصدع القناة، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ويحهم أنا زعزعها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة، ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه، وقلة مبالاته لحتفه، وشدة وطأته، ونكال وقعته، وتنمره في ذات الله. وبالله أقسم أن لو مالوا عن المحجة الواضحة، أو زالوا عن قبول الحجة اللائحة، لردهم إليها، ولحملهم عليها، ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم حشاشه، ولا يكل سائره، ولا يمل راكبه، ولأصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا. ولم يكن يتحلى من الدنيا بنائل، أو يتحظى منها بطائل، غير ري الناهل وشبعة الكافل. الزهراء مريضة بأبي وأمي، تعاني من تلك الآلام المبرحة في بدنها الشريف، وقطعا هي ما تذكر ضلعها للنساء، هي التي أخفت ضلعها وألمها عن علي أمير المؤمنين، معقولة تذكر هذا للنساء؟ لكن طرحت النظرية الاقتصادية السياسية في هذا المكان وفي هذا المجال وفي تلك الحالة، بعد أن كانت ركزت في خطبتها سلام الله عليها، الخطبة التي ألقتها. وأشرت لكم البارحة أن الخطبة ألقيت قبل أن يجري عليها ما جرى، لأن هذه الأمور متلاحقة. قضية اقتحام الدار بعد الخطبة بأكثر من 7 أيام. ولذلك عندما اقتحمت الدار وفتشت الحجر والغرف، والخليفة الأول في يوم وفاته يتحسر كما يقول المسعودي في مروج الذهب، والمؤرخون يقول: ليتني لم أكشف بيت فاطمة، ليتني لم أفتش بيت فاطمة. بعد ما صار الهجوم على الدار، الزهراء ما كلمت أحدا من هؤلاء، ما كانت مستعدة أنها تكلم أحد. مو أنه طلعت وخطبت بعد ما كسروا ضلعها، لا، هذا الكلام بعيد عن الواقع. لما كسر ضلعها وأسقط جنينها وجرى ما جرى عليها قالت لا أكلم أحدا من هؤلاء أبدا. ولذلك لما دخلوا الدار وأرادوا أن يكلموها أدارت بوجهها على الحائط حتى ما يقع بصرها على واحد منهم، في حين في المسجد تكلم رئيس الدولة وفلان وفلان تكلمهم وتخاطبهم. فالاقتحام صار بعد الخطبة، وبعد الخطبة خطط وخططوا لقتل فاطمة. في أثناء خطابها المؤامرة جرت، هاي يجب أن تقتل، ما لازم تبقى، هذا الصوت هو الصوت الوحيد الذي يفضحهم، ما كان أحد يستطيع أن يقف موقف الزهراء سلام الله عليها. حتى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بحسب الظروف اللي كانت عنده ما كان يستطيع أن يقف هذا الموقف، هذا الموقف خاص لفاطمة سلام الله عليها، هي المدافعة وهي التي تفضح المؤامرة وتنشر الحق. فبدأت عرضت هذه النظرية اللي ركزتها في الخطبة الأولى والآن في الخطبة الثانية، ربطت السياسة بالاقتصاد وربطت الرؤية الكاملة للمستقبل عند الزهراء سلام الله عليها، لها نظرية كاملة عن المستقبل كيف يكون. الاقتصاد لا ينفصل عن السياسة بأي حال من الأحوال، ولكن هنا لاحظوا أيها الأحبة، السياسة أي لون من السياسة وأي لون من الاقتصاد. اليوم البشرية لم ترى إلا الاقتصاد الماركسي، الاقتصاد الشيوعي، الاقتصاد الرأسمالي، أما الاقتصاد الإسلامي ففي خبر كان ما حد يتحدث عنه أبدا ولا يدرس لا في جامعة ولا كلية ولا مدرسة أبدا، رغم أن هذا الاقتصاد الإسلام له نظام اقتصادي من أرقى الأنظمة في العالم، ما رأت البشرية نظاما للاقتصاد مثل الاقتصاد الإسلامي، لأنه لا يوفر لك رغيف الخبز فقط، وإنما الاقتصاد الإسلامي يحتضن السياسة معه ويدفع عنك الظلم والظيم، ما يسمح لأحد أن يمارس الاستبداد على رؤوسنا أبدا. أنت تأكل رغيف خبز، لكن الخبز الذي تأكله يجب أن تأكله في جو من الأمن والأمان، وإلا تصور أب في البيت يتعب ويفرش سفرة هكذا مائدة إلى أطفاله وأولاده وزوجته وبأثناء أكلهم يضربهم بالسياط على رؤوسهم، هل يستطيع أحد أن يتهنأ بهذا الطعام؟ رغيف خبز، واحد يأكل رغيف خبز وسط أجواء ظلم وعدوان واستبداد. الآن الاقتصاد حتى رغيف الخبز ما يوفره، شعوب بكاملها تموت من الجوع، مليار إنسان في العالم يبيتون بلا عشاء في كل ليلة، مليار إنسان، أكثر من 400 مليون طفل بالعالم، هذا تقرير رسمي، ودائما التقارير الرسمية ما تأخذ الحقيقة كلها، أكثر من 400 مليون طفل بالعالم هؤلاء مشردون، يعيشون على قارعة الطريق وتحت الجسور وفي البنايات وعلى النفايات. هو هذا العالم اليوم؟ العالم نشوف فيه الكمبيوتر والانترنت وطائرة الكونكورد، شيء جميل حقيقة، لكن انظر إلى الوجه البشع في حضارة اليوم، انظر إلى معاناة الإنسان، انظر إلى الكبار يسمون أنفسهم كبار وليسوا بكبار، الدول الكبرى هؤلاء الكبار يجتمعون حتى يعالجوا المشكلة الاقتصادية. قبل أسبوع كان عندهم اجتماع الدول الثمانية الكبرى لمعالجة الفقر، يا سلام عليكم، أجهدتم أنفسكم. فماذا خططوا؟ يخططون كيف يسرقوا جرعة الحليب من طفل صغير في العراق أو في مكان آخر، يخططون كيف يسرقون رغيف الخبز من امرأة ثكلى جائعة، يخططون هكذا، يخططون لضرب الشعوب على تعبيرهم مثل ما يقولون، هذه شعوب نامية يعني شنو شعوب نامية في ترتيبهم؟ شعوب المتخلفة. وين تكون هذه الشعوب؟ ها؟ في العالم الإسلامي العربي. وين تكون الخطة لضرب هذه الشعوب؟ عن طريق العولمة ونشر العولمة، وعن طريق صندوق النقد الدولي، وعن طريق كذا وكذا، وتشتغل التخطيطات ليل نهار حتى يأتوا إلى دولة كبرى كبيرة، عدد المسلمين فيها أكثر من 200 مليون مسلم مثل أندونيسيا، ويعطوها خطة، يقدمون لها خطة. هذه الخطة اقتصادية، هذا الاقتصاد يا أندونيسيا هذا اقتصادكم امشوا عليه. وإذا رأسا يطبقون هذا النظام في أندونيسيا، وهاي أندونيسيا اللي كان دخل الفرد فيها أعلى معدل، رأسا تنقلب على عقب، وإذا الناس جوع وفقر، ها، واعتداء وضرب ودماء، ففقدوا رغيف الخبز وفقدوا الأمن معه أيضا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أنا لماذا أذكر لكم هذه الأمور؟ ليش أذكرها لكم وأنا في غنى عنها؟ لأن أنتم تسمعون هذا الحديث اللي أحكي لكم إياه عن الدول الكبرى، هذا كله مسموع يوميا بالتلفزيون والإذاعة والخطب، يعني مو شيء جديد. لكن أنا أريد أن أشير إلى نقطة واحدة، أن العالم لا يمكن أن يرى الخير والطمأنينة والسلام إلا بالعودة إلى الإسلام. والإسلام ما هو؟ الإسلام الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممثلا بالقرآن وبأهل البيت: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي. ولذلك المشاكل اللي موجودة في العالم الإسلامي والعربي تزداد سوءا وليس لها حلول، لأنهم يطلبون حلولها من غير أهل البيت. وأنت كيف تعالج المشكلة بمشكلة أخرى؟ لو كان يمكن معالجة الأمور اليوم من دون أهل البيت كان هناك إشكالية كبرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا يخرج يوم المباهلة بأبي وأمي، يقابل نصارى نجران، يوجه خطاب اليوم، خطاب الإسلام للغرب موجود في قصة المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. يحمل الحسن والحسين، يحمل الحسين على صدره والحسن بيده اليمنى، ونساءنا ونساءكم، فاطمة الزهراء سلام الله عليها تكون معه، ها، وأنفسنا وأنفسكم، يكون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يمشي خلف الزهراء، ورسول الله على رأسه مرط أسود كما يقول الزمخشري في الكشاف، والفخر الرازي إمام المفسرين بإجماع المسلمين خرج بهذه الهيئة وهذه الحالة، يريد أن يقابل أهل الكتاب لازم يقابلهم بأهل البيت، تريد أن تنتصر على اليهود لازم تقابلهم بأهل البيت، من دون أهل البيت لا يوجد انتصار. لأن بعضهم يحكي يقول: والله إحنا الآن في مقابلة اليهود وإسرائيل والصهاينة، لا تذكروا كربلاء والغدير وفاطمة الزهراء، إذا ما تذكرهم ما راح تنتصروا. أنت الآن ماذا حققت حتى تقول هذا الكلام؟ ماذا قلت وماذا صنعت؟ نحن رأينا الذين يبكون على الزهراء وعلى أهل البيت حققوا انتصار على مدى التاريخ، اقرأوا التاريخ، الذين ساروا على طريق أهل البيت، الذين ينادون يا حسين ويبكون هم المنتصرون دائما. لذلك صار حتى قبر الحسين يخيف الأعداء، قبر الحسين وزيارة الإمام الحسين تقلق الطغاة والظلمة. يأتي المتوكل العباسي، المتوكل، شوف الأسماء أيضا كثير مختاريها، هارون الرشيد، هذا المتوكل على الله، ذاك الواثق بالله، تفهم كيف؟ يعني دائما الإعلام هكذا يلمع لك الصور. يأتي المتوكل العباسي يحرف قبر الحسين 17 مرة ويقطع الأيدي ويسمل الأعين ويقتل الناس. بعد ذلك جعل ضريبة عالية 1000 دينار ذهب لمن يزور الحسين، تجلس في بيتها 4 سنوات تغزل بالمغزل حتى تجمع 1000 دينار ذهب وتجعلها في صرة وتأتي لزيارة الحسين، لزيارة قبر الحسين. فتلاحظ مسلحة من المسالح، رئيس المسلحة تعطيه الصرة، تقول خذ هذه الصرة، أنا 4 سنوات وما كانت تملك أموال حتى تركب راحلة، فكانت تمشي تقطع هذه المسافات كلها إلى أن وصلت إلى الحسين وتشققت قدماها من السير والمشي، وقفت على قبر الحسين تسلم عليه. انظر إلى هذه المرأة وثقافتها، وانظر إلى مستواها الثقافي والإيماني، وانظر إلى الهمة العالية عندها. قالت أبا عبد الله: أنا جئت أبحث عنك يا سيدي، وانظر إلى قدمي كيف تشققتا أو تشققا من المشي، جئت أبحث عنك وأفتش عنك حتى وجدتك هنا سيدي، أنا وجدتك هنا، أقسم عليك بحق أمك فاطمة أن تبحث عني وتسأل عني في أول ليلة في قبري عندما أنزل في القبر. هذا مستوى عظيم، هذا مستوى عظيم يا حبيبي، هاي تربية، هذه مو كلمات هكذا ولا دراسة ولا حمل شهادات، معنى كبير. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فتأتي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها تطرح نظريتها في الاقتصاد والسياسة، تبين لهم كيف أنتم، كيف كنتم قبل الإسلام. تقول: وكنتم تشربون الطرق وتقتاتون القد أو الورق أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اللتيا والتي، وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب اليهود، يعني كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، أو نجمه قرن للشيطان، أو فغرت فاغرة من المشركين، قذف أخاه في لهواتها. من أخو النبي؟ علي أمير المؤمنين. قذف أخاه في لهواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله، مجتهدا في أمر الله، قريبا من رسول الله، سيدا في أولياء الله، مشمرا ناصحا، مجدا كادحا، وأنتم في رفاهية من العيش، وادعون آمنون فاكهون، تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار وتنكسون عند النزال وتفرون من القتال. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسيكة النفاق وشمل جلباب الدين أو سمل جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغ خامل الأقلين، وهدر فنيق المبطلين، فخر على عرصاتكم، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم، فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين، فاستنهضكم فوجدكم خفافا، لأن العقيدة الولاية، ولاية أمير المؤمنين تعطيك ثقل، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فاستنهضكم فوجدكم خفافا، وأحمشكم فألفاكم غضابا، فوسمتم. اسمع البلاغة والفصاحة، تأمل تأمل، والله كل كلمة هذه جامعة وبحر من العلم، إنما نحن بمقتضى الوقت هكذا نمشي لأننا نريد نأخذ محل الشاهد فقط. فاستنهضكم فوجدكم خفافا، وأحمشكم فألفاكم غضابا، فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير موردكم، هذا والعهد قريب والكلم رحيب، والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر، بعد النبي على سرير الوفاة والموت مسجى، والرسول لما يقبر، ابتدارا زعمتم خوف الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، فهيهات منكم وكيف بكم، وأنى تؤفكون، وكتاب الله بين أظهركم أموره ظاهرة
وأحكامه زاهرة وزواجره لائحة ونواهيه واضحة، رغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون، بئس للظالمين بدلا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا المعنى. ثم جاءت تركز هذه المعنى في خطبتها بأبي يوم، بيّنت صلوات الله وسلامه عليها أحد أعمدة الاقتصاد الإسلامي الزكاة، فبيّنت أن للزكاة بعدين، بعد نفسي وروحي وبعد اجتماعي. أنت لما تعطي العطاء يترك أثرا تربويا في نفسك، ولذلك عندنا نحن حالة في القرآن الكريم يقول فيها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الآن إذا سائل طرق عليك الباب وأمامك طبقان، طبق حلوى وطبق هريسة مثلا، وأنت تحب الحلوى أكثر من الهريسة، وهذا السائل لو أعطيته طبق الهريسة أو طبق الحلوى لا فرق عنده، هو جاء يريد أن يأكل. الإسلام يقول لك أعطه الطبق الذي تشتهيه أنت وتحبه. لماذا؟ ليترك أثرا في نفسك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك تجد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها قامت وأعطت ثوب زفافها، ثوب عرسها، دفعت الثوب الجديد لجارية لفتاة فقيرة ما كانت تملك ثوب، وسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني فاطمة أين ثوبك الجديد؟ رآها ترتدي ثوبها القديم يوم العرس يوم الزواج. قال بني فاطمة أين الثوب الجديد؟ قالت جاءت فتاة فقيرة تريد ثوبا فأعطيتها ثوبي الجديد، أردت أن أعطيها القديم، فذكرت قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب هذا الثوب فأعطيك الثوب الذي أحبه. ضمها رسول الله إلى صدره إلى قلبه. فاطمة بضعة من أبو لباب الأنصاري، هذا رجل من الأنصار أخطأ بحق الله وحق الرسول في قضية مفصلة، في قضية يهود بني قريظة، الرسول أرسله ليحكم بينهم، فقالوا له ننزل على حكم رسولك، ننزل على حكم محمد، قال انزلوا، وأشار إليهم هكذا الذبح يعني. يقول أبو لبابة أنا ما زلت قدمي عن موضعي حتى علمت أني خنت الله والرسول، فجئت إلى المسجد النبوي وربطت نفسي باسطوانة، إلى الآن موجودة اسطوانة التوبة يسموها، أبو لبابة شد نفسه فيه. والإنسان بهالحالة يتجه إلى الله، إذا أخطأ خطأ رأسا يشوف رب العالمين، يا رب أنا تائب، مهما تكون الذنوب يا حبيبي رب العالمين يغفره مهما تكون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فشد نفسه هكذا وبقي مربوطا بتلك الأسطوانة بذلك العمد في المسجد، وقال لا أحل نفسي حتى يتوب الله علي أو يحكم لي وهو خير الحاكمين. وإذا ليلة من الليالي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة تبسم، وكان إذا تبسم بأبي أمة تنفرد شفتاه عن مثل اللؤلؤ المنظوم، فقالت له أم سلمة فداك روحي ونفسي يا رسول الله تبسمت، قال يا أم سلمة لقد تيب على أبي لبابة. أبو لبابة الله تاب عليه، ويفرح الرسول لما واحد من عندنا الله يتوب عليه لأنه هو رحمة للعالمين، فالرسول يفرح، ولذلك يتألم الرسول إذا واحد من عندنا يخطئ ويذهب إلى النار وإلى الجحيم. الرسول ما يريد نروح إلى النار، شفاعته إن شاء الله ترتجى هناك بإذن الله تعالى. اللهم لا تحرمنا من شفاعة رسولك محمد وأهل بيته. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة روحي فداها، قال بني فاطمة اذهبي إلى أبي لبابة وحلي قيده، هذا الرباط الحبل اللي رابط نفسه فيه حلي فكي أنت. فجاءت فاطمة الزهراء روحي فداها إلى المسجد وين هو بيت النبي؟ في المسجد. دخلت على أبي لبابة، وأبو لبابة هكذا كان مربوطا إلى تلك الأسطوانة، فبشرته بنزول التوبة، وأرادت أن تحل قيده، أن تفك الحبال منه. قال لها: سيدتي، لو جاء أبوك رسول الله لكان أحسن. فرجعت الزهراء إلى أبيها، اسمع هذه الحادثة، قال لها: بني فاطمة، ماذا صنعت؟ قالت: أبو لبابة يقول لو جاء أبوك لكان أحسن. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل المسجد وقد فاضت عيناه بالدموع. هذا من الأسرار العميقة عند الزهراء. قال: يا أبا لبابة، ألفاطمة تقول مثل هذا الكلام؟ أما علمت أنها بضعة مني؟ ما تعرف أنها بضعة مني؟ كيف تقول لها هذا الكلام؟ اعتذر أبو لبابة. قام الرسول فك، شوف المعنى الكبير، وين تذهب يا حبيبي؟ احنا عندنا هاي ملاحظة، عينك هذه عينك النظر، لما تنظر النظر محدود، لكن أبعد من نظرك الخيال، أبعد من الخيال العقل، أبعد من العقل القلب، أبعد وأبعد الروح، الروح أبعد من هذه كلها. رسول الله وأهل البيت والإمام صاحب الأمر في الأخبار وفي الزيارة أن الواحد منهم المعصوم حجة الله في الأرض إذا رفع عينه إلى السماء يقع بصره على سدرة المنتهى وشجرة طوبة، بصره هذا البصر المحدود، شجرة طوبة وسدرة المنتهى في مرمى بصر الإمام الحجة. ملتبت كيف؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هاي مقدمة حتى تعرف. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرمى نظره شجرة طوبة، مرمى نظره سدرة المنتهى، وين سدرة المنتهى؟ تتحدث انت، هذه السماء الدنيا، هذه النجوم التي تصل إلينا تقطع مليارات السنين الضوئية، 186 ألف ميل بالثانية سرعة الضوء، مليارات السنين حتى يصل ضوء نجمة إلنا، وهذه النجوم كلها سماء الدنيا، السماء الأولى، ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، فأين السماء الثانية والثالثة إلى السابعة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: السماء الأولى بالنسبة للثانية كحلقة في فلات، السماوات السبع بالنسبة للكرسي حلقة في فلات، وسع كرسيه السماوات والأرض، تقرؤوها أنتم. وبعد ذلك سدرة المنتهى، فوين سدرة المنتهى؟ إلى أي مكان تصل؟ هناك، حتى جبرائيل يقف هناك عند سدرة المنتهى يقول لرسول الله: يا رسول الله، أنا لا أستطيع أن أتجاوز سدرة المنتهى. فإذا كانت سدرة المنتهى في حدود بصر النبي وعيون النبي، روحي فداء لعيونه وتراب أقدامه. بالله عليكم، قلب النبي إلى أين يصل؟ وروح النبي إلى أين تصل؟ ورسول الله يتحدث عن الزهراء يقول: فاطمة بضعة مني، فاطمة مهجة قلبي، فاطمة روحي التي بين جنبي. فإذا قال فاطمة روحي التي بين جنبي، معنى ذلك انظر إلى التعريف هذا وتعرف شخصية الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، حتى ترتفع الهمم العالي وتصل إلى هذا المستوى العميق الذي أثارته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وطرحته من خلال هذه النظرية، نظرية الاقتصاد والسياسة. الإنسان حر ويجب أن يعبد الله في حرية ويعمل في حرية ويحصل على حقوقه في حرية، ولذلك الموانع التي تمنع حرية الإنسان تتلخص في جانبين: الجانب السياسي والجانب الاقتصادي. أما جائع يريد رغيف خبز فيمارس عليه الضغط من قبل بأجل ومن أجل أن يعطى رغيف خبز يذل، أو جانب الخوف، جانب الخوف والسيف، كما صنع معاوية عندما جمع الناس لمبايعة يزيد وصعد ذلك الخطيب على المنبر وقال لهم: أيها الناس، أمير المؤمنين هذا معاوية، فإن مات فهذا يزيد، ومن أبى فالسيف. وجرد السيف أمامهم، قال: أمير المؤمنين معاوية، إذا مات ولده يزيد، ومن يرفض السيف أمامنا نقطع رأسه. فقال له معاوية: أشهد أنك أخطب العرب. خطبة عظيمة هذه، ملخصة، مختصر، مفيد جدا، هكذا نلتفت كيف للتعبير. لذلك القرآن الكريم يقول: فليعبدوا رب هذا البيت. العبادة تأتي برفع الموانع السياسية والموانع الاقتصادية. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلماذا الهمم؟ أعوذ بالله، إن شاء الله هممنا عالية إن شاء الله، لكن لماذا الهمم دنت ونزلت؟ ليش؟ لماذا ماتت روح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لماذا نرى المنكر أمامنا فلا ننكر المنكر ولا نأمر بالمعروف؟ لا، صارت المسألة بالعكس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: يا رسول الله، أو يكون ذلك؟ قال: وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني صارت حالة انقلاب نفس. قالوا: ويكون ذلك؟ قال: وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ واحد يؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف. انتوا لاحظوا الآن، مدرسة أهل البيت وفكر أهل البيت ومدرسة الزهراء سلام الله عليها، من يأمر بها الآن ومن يذكرها في العالم؟ بالعكس، تشوف الأمور معاكسة واتجاه مخالف تماما لهذا المعنى الذي نتحدث عنه. روحي فداء لك أيتها السيدة الطاهرة، روحي فداء لك يا سيدتي، يا أم الحسن والحسين، يا من وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بابك ينادي برفيع صوته: يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتقول فاطمة الزهراء: أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك. قال بني فاطمة: إن ربي أمرني أن أستأذن، لأنه يعلم ما يجري على هذا البيت. التفت كيف؟ يعلم ما يجري على هذا البيت. إذا دخل الدار ورأى الزهراء بتلك الحالة، أمامها الرحى تطحنه، هذا بيت علي، هذا البيت اللي غير العالم، غير الاقتصاد والسياسة في العالم، وأعطى منهجية كاملة للحاكم الإسلامي عندما يحكم، مثل علي بن أبي طالب يحكم على أكثر بقاع الأرض، وتجبى له الملايين من الدنانير والدراهم وسبائك الذهب والفضة، ويموت وهو عليه دين مديون. الإمام علي هكذا مات وعليه دين. لماذا؟ لأن كان يخاطب الذهب والفضة، يقول: يا صفراء يا بيضاء غري غيري. في كل أسبوع مرتين ينفض بيت مال المسلمين، يأخذ الأموال يوزعها على الفقراء، على اليتامى، اليتامى يجمعهم عند بيتهم، يجلسهم في حجره، يطعمهم العسل المصفى. لذلك لما قتل أمير المؤمنين، هؤلاء اليتامى كان لهم موقف عجيب: والله روحي فداءك يا سيدي. الأصبغ بن نباتة: هذا بيت أمير المؤمنين. ما هذه كلها لقطات تجمع الصورة أو تكمل الصورة أمامنا. الأصبغ بن نباتة جاء وقف عند باب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويسمع البكاء من داخل الدار: هذا علي أمير المؤمنين يودعنا. فخرج الإمام الحسن، قال: انصرفوا. أمير المؤمنين يقول: انصرفوا إلى دوركم. انصرفوا كلهم باستثناء الأصبغ. قال للإمام الحسن، قال: سيدي والله لا تحملني قدماي ورجلاي، أنا أريد أن ألقي نظرة، ألقي نظرة على سيدي مولاي أمير المؤمنين. يقول: دخلت عليه رأيته معصب بعصابة صفراء، ما يعرف وجهه من العصابة لشدة السم. هذا صاحب الحق، ملتفت كيف؟ هذا الذي قتلت الزهراء من أجله. فبكيت، قال يا أصبغ لا تبكي، إنها الجنة والله. قلت والله أنا أعلم أنك إلى الجنة يا سيدي، ولكني أبكي لفراقك يا مولاي. يقول تسرب الخبر إلى خارج الدار أن الإمام أمير المؤمنين يحتاج إلى حليب، وإذا مجموعة من الأطفال اليتامى بسرعة واحدة أحضروا أقداح وأواني فيها حليب لبن، كل يتيم صغير يحمل قدح بيده، كل يتيمة تحمل إناء، وتزاحموا على باب أمير المؤمنين، كل واحد يريد أن يوصل هذا الحليب لأمير المؤمنين. شوف شوف المعنى، الله الله. بعدين يشرب بأبي وأمي من اللبن، يقطعه من فمه، يقول احملوه إلى أسيركم إلى ابن ملجم. فيقول له الإمام الحسن: أبا، هذا بيت الزهراء اللي نحكي عنه، هذا بيت علي، هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع، كيف رفعت عقل الإنسان وفكر الإنسان وعلم الإنسان وإيمان الإنسان وحقوق الإنسان وكرامة الإنسان وعزة الإنسان؟ فيقول له الإمام الحسن: أبا، هذا عدو الله أفجعنا بك، أو أنت تأمرنا أن نحمل اللبن؟ قال: نعم ولدي، بحقي عليك إلا ما طيبت مطعمه ومشربه. إذا أنا شفيت من ضربتي فالأمر إلي، أقتص منه أو أعفو عنه، وإذا أنا مت من ضربتي هذه فاضربوه ضربة واحدة، ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل. فإني سمعت جدكما رسول الله، والخطاب للحسن والحسين سلام الله عليهما، يقول: إياكم والمثل ولو بالكلب العقور. هذا جانب. وإذا الإمام الحسين سلام الله عليه والحسن معه لما رجع من دفن أبيهما علي أمير المؤمنين في النجف بظهر الكوفة، قبل أن يدخل الكوفة وإذا بيت خريبة يسمعان أنين وبكاء في داخل البيت. والله هذه يجب أن تكتب بحروف من ذهب وتنشر للعالم كله في هذا العصر الرديء والزمن العصيب. وإذا الإمام الحسين والإمام الحسن يصغيان للبكاء وأنين داخل الدار داخل الخريبة، فدخل وإذا رجل كبير طاعن في السن يفحص الأرض برجليه، سلم عليه، جلس عنده. شهر رمضان، ليلة 21، ليلة قدر، وهذا مسكين هكذا متعب مرهق. فسأله الإمام الحسن: يا عبد الله، نظنك غريبا، لست من أهل الكوفة؟ قال: نعم، أنا جئت في أول هذا الشهر الكريم. من معك؟ ليس معي أحد، أسكن في هذه الدار الغريبة. من يرعاك؟ قال: أنا مرضت في أول الشهر، وكان شيخ كبير نوراني يأتي عندي في كل يوم يحمل لي الطعام والماء ويجلس عندي يطعمني يؤنسني بحديثه، كلما أسأله عن اسمه يقول: أنا عبد الله. فاسمه عبد الله، لكن الذي حدث أن هذا الشيخ الجليل صار لثلاثة أيام انقطع عني، يمكن نساني ما إجا إلي هنا. الإمام صار يبكي، قال: هذا ما ينسى، هذا ما ينسى أحد، بس أنت ما عارف منه. هذا عاطفته حتى على عدوه اللي ضرب على رأسه، قال: احملوا اللبن. ينساك، أنت ما تعرف منه، يقول لك عبد الله. شيخ عظم الله لك الأجر، هذا إمامك علي أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين، هذا صاحب البيت الرفيع. وبيتك وهو بسيط بما حوته جوانبه الأربع، فزاوية منه فيها الحصير، إلى جنبه جرة توضع، وأخرى بها من جريد النخيل سرير قوائمه ترفع، وآنية الطين وهي الكؤوس، وفي كف مالكها تصنع، وتلك رحى مجلت راحة لطحن الشعير بها تسرع، كوخ وجبة صوف، ثم في طبق قرص شعير بكف الطهر مطحون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا بيت فاطمة، هذا بيت علي. انظروا ماذا أعطى هذا البيت للعالم. أعطى العالم الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، زينب العقيلة أم كلثوم، هذه البطلة. شوف المعنى هذا الكبير، وأي معنى أكبر من هذا المعنى؟ والله إن العبارة تعجز عن التعبير عن أبناء فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين. كيف أبناء الزهراء؟ هذا الاسم العظيم فاطمة، وما أدراك ما فاطمة؟ قامت دول باسم فاطمة وسقطت دول أخرى لأنها عادت فاطمة وحملت العداوة لفاطمة. فاطمة الزهراء خطت هذا الخط العظيم في العالم من خلال أبنائها ومن خلال أنفاسها الطيبة. وإذا ولدها الحسين، روحي فداك أبا عبد الله، انظر إلى الحسين وانظر إلى قضية الإمام الحسين لتدرك المظلومية التي وقعت على فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وين الإمام الحسين؟ هذا ابن فاطمة ابن رسول الله، ها، يأتي يخرج من المدينة إلى مكة ومن مكة إلى كربلاء والصورة أمام عيني الآن، حتى ينزل بكربلاء بتلك الحالة. أكثر من 70,000 أحاطوا به من كل ناحية ومكان، منعوه الماء ليقتل عطشان، لا أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. طفل رضيع على صدره عمره 6 أشهر، لا تنسى هذا باب الحوائج إلى الله، وكلهم أبواب حوائج والله العظيم، وأنتم كلكم عندكم حوائج. وهاي القصة مؤثرة بشكل كبير، أنا جربتها حتى مع الناس الكفار غير المسلمين. تحدث عن الحسين وأقول لواحد منهم، قلت له الحسين سقى أعداءه ماء، وهؤلاء منعوا الماء عنه وعن الطفل الرضيع اللي عمره 6 أشهر الحسين حامل على صدره، ذبحوه عطشانا. رأسا هذا الرجل انفجر في البكاء، قال هذا اسم عظيم الحسين، لماذا لا نسمعه؟ لماذا لا تنقلوا هذا الاسم، لا تنقلونه إلينا؟ أو أنك تتحدث مع زنوج سود في أمريكا أو في أماكن أخرى، تقول لهم كان مع الحسين زنجي أسود اسمه جون، لما وقع في المعركة جاء الإمام الحسين ووضع خده على خد جون الزنجي الأسود، ونفس الصنيع صنعه مع ولده علي الأكبر، ينفجرون في البكاء. هذا خلاصنا، هذا طريق الخلاص، هذا طريق الحقوق، هذا معنى السياسة الرحيمة، وهذا معنى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يا جماعة والله نحن مقصرون تقصير كبير في قضية أهل البيت وفي قضية الإمام الحسين بالذات. يجب أن تكون هناك محطات فضائية تنقل ليل نهار، تنقل أحداث كربلاء وتنقل فكر الصديقة فاطمة الزهراء ومظلومية فاطمة الزهراء، وتنقل الغدير وماذا يعني الغدير، وتتحدث عن الإسلام، ما تتحدث عن إسلام مزيف، إنما تتحدث عن إسلام واقعي وحقيقي. روحي فداك أبا عبد الله، ليلة عاشوراء ذكرت لكم هذه أول ليلة هنا، بس الليلة عندي حاجة إلها أني أذكرها وانطلق معكم في هذه المسيرة وفي هذا الطريق. يقول الإمام علي بن الحسين زين العابدين، وهذه أحداث كربلاء نقلها إلينا أئمة معصومون أهل البيت، يقول كانت عمتي زينب عندي تمرضني، فسمعت أبي الحسين يصلح سيفه وهو يقول يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، ومرت عليكم الحادثة. يقول أنا ملكت نفسي، وأما عمتي زينب فإنها امرأة، والمرأة من شأنها الرقة والجزع، قامت تسحب أثيابها أو أذيالها، وقفت أمام الحسين تخاطبه أبا عبد الله نور عيني تنعى نفسك؟ قال نعم أخي بلى، لو ترك القطع لغفى ونام. قالت وتختصب نفسك اختصابا؟
فذلك أشجع لنفسي وأوجع لقلبي. ثم قالت: أخي ليت الموت أعدمني الحياة، ليتني مت أبا عبد الله، ليت زينب ما موجودة تقول للحسين. حسين أول مرة يسمع كلامها شيخ: أخي اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن، يا ثمال الباقين. ثم لطمت وجهها ووقعت مغمى عليها. الإمام الحسين حملها وادخلها إلى الخيمة وصار يبكي على أخته زينب، والله العظيم يبكي عليها وأنت تبكي عليها. تعرف ولا ما تعرف هذا الشيء؟ ما أدري. الآن هذه القصة تكونت أمامي وتقول لي يا عبد الحميد لازم تذكرها. والله ما أقدر ما أذكرها أبدا في نصف دقيقة، في دقيقة واحدة. أنا ذكرتها في بعض المجالس الخاصة مع بعض الأخوة والأخوات، لكن في مجلس مثل هذا الحفل وهذا المجلس العظيم وبهذه المناسبة ما أذكر. رجل عندنا في العراق اسمه الحاج علي من الهندية، ورجل محترم ومن شيوخ العشائر وكريم وابن جواد، يقول: أنا طلعت هكذا، هو يقول، يقول: خرجت حتى أذهب إلى منطقة فوق من علي بن الحسين، مرقد هناك يسموه مرقد علي بن الحسين، ذكرى الإمام أو واحد من العلماء اسمه علي بن الحسين ما علينا. يقول: وقفت هناك رأيت مكان أو في سقيفة هكذا مقهى يبيعون شاي وماء بارد، والناس ينتظرون سيارة كبيرة تأتي تأخذ الناس إلى منطقة أبو الشامات، منطقة باردة. يقول: فجاء رجل من خدام الحسين يقرأ، وذول خدام الحسين لهم مكانة يا حبيبي، وأنت لك مكانة عند الله أيضا. يقول: رفع صوته قال: يا جماعة عندي بيت شعر من الأبوذية أقرأه لكم. الحسين سلام الله عليه يخاطب أخاه أبا الفضل العباس: من يتبنى هذا البيت وأني أقرأ؟ يقول: أنا قلت أتبنى بأي شيء؟ قال: بدرهم. هو يأخذ هكذا للبركة يعني، ولا ما يبيع الشعر بدراهم، يريد للبركة. يقول: أنا بجيبي 7 دراهم، يقسم بالله، يقول: أنا بجيبي 7 دراهم موجودة، أعطيت الدرهم قلت له أقرأ. يقول: قرأ البيت وإذا بيت حقيقة يهز الجبال والقلوب، صار بكاء شديد. مرة ثانية قال: عندي بيت أبو فاضل، أبو الفضل العباس يخاطر أخاه الحسين، يقول: قلت أقرأ. عندي بيت الحوراء زينب تعاتب أخاها أبا الفضل العباس، من يتبنى؟ يقول: قلت أقرأ. إلى 7 أبيات أبو ذية. سابع مرة لما قال: أنا ناولت الدرهم 7 فما بقى شيء بجيبي، يقسم بالله العظيم. يقول: أنا لما أعطيت الدرهم 7 قرأ بيت الأبوذية 7، وهو بيت قوي. الحسين يقول لأخيه أبي الفضل: أخي في هذه اللحظة والساعة تتركني وحيدا، لكن بيت عظيم. صار بكاء. بعد ذلك يقول هو مشى، ترك المكان، انصرف، ما قال بعد عندي بيت وأنا ما عندي دراهم، فمعنى ذلك أني أرجع إلى أهلي ما أروح بالسيارة، لأن السيارة 100 فلس رواح و 100 فلس مجيء و3 دراهم أتصرف فيه. يقول: أنا رجعت إلى البيت، لكن رجعت صار مطر في الطريق، والطريق صار وحل فيه. وصلت إلى البيت، غسلت قدمي وصلي صلاة المغرب والعشاء وتعشيت ونمت، فرأيت هذا الحلم، هذا المنام. يقول: رأيت نفسي أني على نهر الفرات عند الهندية، عند سدة الهندية في العراق، إذا رايحين منطقة اسمها الشط، هناك النهر قوي يسموه نهر أبو كفوف، نهر أبو مو أبي من باب الحكاية، نهر أبو كفوف، أبو كفوف يسموه، المنطقة قوية وما يعبر فيها أحد. يقول هذا حجي علي: أنا هناك واقف في عالم الرؤيا أريد العبور وخائف، أمواج قوية شرسة متلاطمة. يقول: وإذا بي أرى سفينة تمر أمامي تمخر المياه هكذا وتكسر الأمواج، والأمواج القوية ما تأثر فيها، سفينة حلوة جميلة فيها رجل وامرأة، المرأة محجبة جالسة. يقول: أنا واقف، فقلت في نفسي: يا ليت هذه السفينة تجي عندي حتى تحملني. لما صارت السفينة قبالتي جاءت السفينة هكذا، الى ان وصل اليه صاحب السفينة قال يا حاج علي اركب. يقول بمجرد ان وضعت قدمي ركبت في السفينة واخذني حتى يعبرني النهر، نهر عريض كبير، فانا مشغول بالمرأة اللي جالسة في السفينة محجبة غارقة في الحجاب وتبكي بكاء يفسر الصخر يصدع الجبال. يقول انا انشغلت ببكائها، قلب انكسر عليها. انت لما تشوف امرأة تبكي قلبك ينكسر حتى اذا ما تعرفها، ملاحظ شلون؟ يقول انا تصورت ان هذا الرجل مثلا غضب عليها او ضربها صارت تبكي، لكن ما استطعت ان اقول له. الى ان وصلنا الى الضفة الثانية اريد ان انزل، مددت يدي حتى ادفع فلوس اجرة الركوب بهالسفينة. الرجل هذا العظيم اللي في السفينة قال يا حاج علي الاجور واصلة. قلت من اين؟ قال السبع دراهم اللي اعطيتها لابي الفضل العباس. يقول انا نظرت اليه واذا الوجه هذا الوجه الجمال والنور في عمري انا كل ما شايفه. قلت سيدي انت ابو الفضل؟ قال لا انا الحسين، انا امامك الحسين. يقول انا لما سمعت هذا الكلام هنيئا لمن يرى اهل البيت، لان الرسول يقول من رآنا في المنام فقد رآنا، فان الشيطان لا يتمثل بصورتنا. قال يا حاج علي انا امامك الحسين وهذه اختي زينب تبكي علي. سيدي اذا انتم متجهين؟ قال يا حاج علي احنا رايحين الملا عبد الله بمنطقة العقر. شنو؟ يقول انا نهضت من النوم. ملا عبد الله بمنطقة العقر، هذه منطقة موجودة بالعشائر العراقية لركوب الخيال 5 ساعات. اذا الحسين وزينب رايحين الرجل اسمه ملا عبد الله، انا لازم اروح اشوف ملا عبد الله. هذا الحج يقول. يقول ركبت فرسي وهيئت نفسي ورحت حتى وصلت الى منطقة العقر، منطقة بعيدة تقع قريبة على الناصرية، لكن انا امشيها هكذا. يقول وصلت واذا قرية حلوة جميلة، رجل يبيع شاي هناك ايضا ويبيع حليب. قلت له عمي انا جاي من منطقة بعيدة ابحث عن رجل عندكم اسمه ملا عبد الله. قال ايه اهلا ومرحبا، تفضل استريح انا اذهب واناديه اروح اصيح لا يجي. قلت لا 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 انا اذهب اليه انت تناديه. لا. قال لي يا عمي انت مبين عليك ابن جواد وتبدو عليك اثار نعمة، هذا ملا عبد الله رجل فقير، انا اصيح له حتى يجي عندك. قلت له هو ماذا يصنع ملا عبد الله؟ شنو شغله هنا؟ قال ملا عبد الله خادم الحسين يقرا مجالس تعزيه. قلت هو هذا لازم تاخذني الى اني اروح بنفسي الى، مو هو يجي عندي. يقول قام معي هذا الرجل وجاء الى بيت بسيط، بيت من القصب والبرد، ما في شيء. لاحظ صاحب صوته ملا عبد الله ضيف جايك خطار. يقول قام واذا طلع واحد شاب في 30 من عمره اسمر نوراني ها قلنسو على رأسي وثوب ابيض حلو لطيف. يقول اقبل ورحب فينا ذلك الترحاب، اهلا ومرحبا تفضل. اجلسني عنده. هذا الرجل رجع حج علي. يقول انا جلست رأيت البيت بسيط جدا حصير فقط، وهذه هناك عنده مثلا غرفة ايضا من البرد ومن من البواري صانعها من السعف وقاسمها نصفين، نصف للضيوف ونصف هو وزوجته وعنده طفل صغير. يقول تركني وراح غاب ساعة رجع بيده صحن طعام. الطعام شنو؟ فيه سمكتان مشوية صغيرة ورغيفين خبز. فطرح الطعام بين يدي وقال لي كلمة، قال يا حاج انا ما اعرف اسمك ولا اسألك، وهاي من الاخلاق العربية، لكن يظهر عليك انك انت رجل كريم. انا ما عندي الا هذا الذي قدمته اليك، يعني ما املك شيء، فاذا انت انسان طيب وابن جواد تاكل وتستر علي، واذا مو ابن جواد ايضا تاكل وتروح تخلص من عندك. الحج يقول انا ضحكت. قلت له يا ملا عبد الله انا مو جئت حتى اكل فقط، انا جئت اتبارك واتبرك بشوفة وجهك. قال باي مناسبة؟ قلت له نعم، أنا الليلة شايف حلم الفجر الإمام الحسين بالسفينة راكب، هاي سفينة النجاة، ومعه أخته زينب تبكي على الحسين، والحسين يقول لي رايحين أنا وأختي زينب الملا عبد الله بالعقر. يقول بمجرد أن قلت له هذه الكلمة وقع على الأرض وانفجر في البكاء والتفت إلي قال إذن أقول لك أنا شيء، أنا عندي حاجة مستعصية علي صار لها 10 سنوات وما أسأل فيها أحد، اليوم بالليل البارحة بالليل أمس توجهت للحسين وطلبت منه قضاء حاجتي، قلت له أبا عبد الله أقسم عليك بحق أختك زينب أنك تقضي لي. قال له جاك الحسين، ويقول أنا رحت عنه بعد سنة رجعت وإذا ذاك المضيف والبيت الكبير المرتفع في بيوت أذن الله أن ترفع بالمعنى والإيمان والناس والوقافة والذبائح. يقول لما أخبروه بقدومي طلع هو نفسه هذا ملا عبد الله سلم علي قال شفت يا حج علي سنة صار وشوف الحسين ماذا صنع وكيف أقضى لي هاي قضى لي الحوائج كلها. والله الذي لا إله غيره إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، واللي يتوجه للإمام الحسين ما يخسر يا إخوة، الله يعلم ويشهد، خصوصا عندما تذكر الإمام الحسين وتذكر هذا الانكسار اللي قلت لك عليه. فقام الحسين حمل أخته زينب وأدخلها الخيمة، مو صحيح كنا نقول هذه القصة، وجلس يبكي عليها، ففتحت عينها رأت الحسين يبكي صارت تمسح الدموع من الحسين من عيون الحسين، ومشت المسائل مع زينب. ويوم العاشر إلى ظهر عاشوراء هنا الموقف الذي يطلبه الإمام صاحب الأمر الإمام الحجة يطلب من السيد الكبير بحر العلوم رحمة الله عليه، يقول إذا قرأتم العزاء فقرأوا مصيبة عمتي زينب عندما ودعت أخاها الحسين. ظهر عاشوراء جاءت بالجواد تقوده إلى الحسين، الإمام الحسين نظر إليها وهي تضطرب هكذا، ما استطاع الحسين أن ينظر لها بهذا الشكل، وضع يده على قلب زينب على صدرها قال أخي زينب ربط الله على قلبك. بهالأثناء وإذا زينب سلام الله عليها تودع أخاها الحسين وتقول له أخي أبا عبد الله اكشف لي عن صدرك ونحرك، شمته في صدره شمته في نحره قبلته في صدره، اتجهت إلى المدينة قالت أمه فاطمة وديعة أخذت وأمانة ردت. حسين قال أخي زينب ما الوديعة والأمانة؟ قالت أمي فاطمة ودعتني هاي الوديعة والأمانة. زينب حبيبتي إذا رأيت أخاك الحسين وحيدا فريدا يوم عاشوراء فقبليه في صدره شميه في نحره وقولي له هذه من أمك فاطمة اللي هي حاضرة معانا بالمجلس، ها أنا الوالدة أنا الوالدة والقلب لها فان، أنا الوالدة والقلب لها فان، ودور غزبني وين ما كان، أويلا أويلا غلبني المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم. تأملوا الدعاء أيها الأحبة، البارحة أكثر الحاضرين اللي وصلنا منهم أنهم كتبوا فاطمة كتبوا عن الزهراء، فالليلة أريدكم أن تكتبوا أيضا عنها، لكن كتبوا عن زواج الزهراء هذه الليلة، عن زواجها بأمير المؤمنين وزواج أمير المؤمنين بفاطمة، وتأملوا هذا المعنى ماذا نحصل منه، وتأملوا شفاعة الزهراء سلام الله عليها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الآن اتجهوا بدعائكم بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله عشر مرات يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي ثلاث مرات يا سريع الرضا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين دعاء للإمام صاحب الأمر بأصواتكم اتجهوا بقلوبكم وألسنتكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.